السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والآن مع الشريط الثالث من حديث الإفك.
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس الثالث من الدروس المستفادة من حديث الإفك. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرجت معه، فخرج سهمي في هذه الغزوة، فلما قفلنا راجعين سبقت الجيش، يعني لقضاء بعض حاجتها، فلما رجعت إذا عقد لي قد انقطع، فرجعت أبحث عنه وحبسني ابتغاؤه، وكان القوم الذين يرحلون لي جاءوا فحملوا الهودج ولم ينكروا خفته، وهم يظنون أني فيه، وكنت جارية حديثة السن. فلما وجدت عقدي رجعت إليهم وأممت ديارهم، فلم أجد بها داع ولا مجيب، فقعدت في مكاني ونمت، أو ألقي علي النعاس، فلم أستيقظ إلا على صوت إنسان يسترجع يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. وكان هو صفوان بن المعطل السلمي ثم الزكواني، وكان يعرفني قبل ضرب الحجاب، فخمرت وجهي بجلبابي، فوالله ما كلمني كلمة قط، وأناخ راحلته فركبتها، وأدركنا الجيش في نحر الظهيرة. كنا وصلنا إلى قول عائشة رضي الله عنها: ولم ينكر القوم خفة الهودج. قلنا إن الهودج هو عبارة عن الصندوق الخشبي الذي كان يوضع على ظهر البعير فتزف فيه النساء قديما، بل لعل كثيرا منا أدرك هذه الظاهرة، وكان العوام يسمونها الجحفة، ولها اسم آخر وهو المحفة، وهو قريب من اسم الجحفة. فعائشة رضي الله عنها بعدما ضرب الحجاب كانت تركب على البعير ويضرب عليها هذا الصندوق من قماش، هذا اللي اسمه الهودج. فلما أرادت أن تقضي حاجتها نزلت من على البعير وأنزل القوم الهودج على الأرض وذهبت فقضت حاجتها. فبينما هي راجعة إذ تحسست صدرها فلم تجد العقد، ولم يكن عقدها، إنما كان عقدا استعارته، ففزعت ورجعت من تلقاء نفسها وهي تظن أن القوم لن يبرحوا مكانهم إلا بعد رجوعها، فذهبت تبحث عن العقد حتى وجدته. جاء القوم بعدما تفرقوا فحملوا الهودج جميعا ولم ينكروا أنه خفيف. السيدة عائشة رضي الله عنها تعتذر عن هؤلاء بقولها: وكانت النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلهن اللحم، إنما كنا يأكلن العلقة من الطعام. العلقة هو الشيء اليسير الذي يقيم الإنسان به صلبة. فهي تقول أن القوم لم ينكروا أن الهودج خفيف لأنها كانت خفيفة ووزنها ليس وزنا ضخما، لأنهن كن يأكلن اليسير من الطعام، فما كان عندهم لا بطن ولا كرش ولا لحم زائد ولا نحو ذلك. أضف إلى ذلك أن مجموعة هي التي حملت الهودج، لو أن واحدا فقط حمله لعله انتبه، لكن مجموعة تحمل الهودج ما يحس أحدهم في المجموع بثقل هذا الهودج أو خفته. ثم هناك عذر آخر، السيدة عائشة تقول: وكنت جارية حديثة السن صغيرة، كان لها يوم حدثت هذه الحادثة أقل من 15 عاما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها وهي ابنة 6 سنين، وبنى بها وهي ابنة 9. وبعض الجهلة يقول: كيف يبني ببنت 9 سنين؟ ونقول إن بلوغ النساء في المناطق الحارة يكون سريعا، وأنت قد ترى الفتاة الصغيرة التي لم تخرج من المرحلة الابتدائية وقد خرج صدرها وحاضت وصارت أهلا للزواج، وهذا ليس بكثير جدا إنما هو موجود. وتجد في المناطق الباردة قد تصل البنت إلى 20 سنة ولم تحض بعد، وهذه ظاهرة يلمسها كل أحد. فقول القائل كيف يدخل بطفلة صغيرة سنها 9 سنوات، إنما أتي من جهله، ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها وهي ابنة 6 ولم تكن حاضت بعد، ثم بنى بها 2 سنين من الهجرة بعدما وصلت 9 سنين. فكان لها يوم وقعت هذه الحادثة في غزوة بني المصطلق أقل من 15 عاما، فصغر سنها مع ضعف أكلها كل هذا أنتج خفة الوزن التي لم يلحظها أولئك الذين احتملوا الهودج، فهي تعتذر عنهم. فلما حملوا الهودج ووضعوه واستنفروا البعير ومشوا مع الناس وهم يظنون أن عائشة رضي الله عنها في داخل الهودج. هناك أيضا ملحظ آخر في قولها: وكنت جارية حديثة السن، تقصد أنها ليس لها تجارب. لو كان لها تجربة لما رجعت من تلقاء نفسها وبحثت عن العقد، إنما كانت ذهبت إلى أولئك النفر فقالت لهم: إن عقدي قد انفرط، ابحثوا عنه. لكن لأنها ليس لها خبرة بالحياة رجعت وحدها بدون أن تستشير أحد. وهي رضي الله عنها قد استفادت من هذا الخطأ فيما بعد. فقد حدثت قصة مشابهة رواها الشيخان من حديث عائشة أيضا رضي الله عنها قالت: كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة من الغزوات فانقطع عقد لي أيضا، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بانقطاع العقد، فحبس الناس في البحث عن هذا العقد، فجاء الناس إلى أبي بكر يقولون: يا أبا بكر انظر ما فعلت عائشة، حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وقد حان وقت الصلاة. فغضب أبو بكر وجاءها، قالت: وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نام، أي على فخذها. قالت: فجاء أبو بكر وقال ما شاء الله له أن يقول وهو يطعنني بيده في خاصرتي، يعني بأصابعه ويطعن في خاصرتها هنا، ويقول: حبست النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وليسوا على ماء وقد حان وقت الصلاة. قالت: ولم يمنعني من التحرك إلا مكان النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي، فوجدوا العقد وأنزل الله آية التيمم. فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ يعني كان لحبس هؤلاء الناس إنزال آية التيمم، آية البدل للماء، وهي من أعظم الرخص التي وضع الله عز وجل بها الحرج عن هذه الأمة في حالة فقدان الماء. ففي هذا الموقف استفادت هي من التجربة السابقة وأخبرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهي كأنها تعتذر عن مثل هذا الأمر بقولها: وكنت جارية حديثة السن، أي ليس لي كبير خبرة في هذا الباب، وكنت جارية حديثة السن، ومضى الناس وتفارقوا، فأممت ديارهم فلم أجد بها داع ولا مجيب، ذهبت تقصدهم فلم تجد أحدا إطلاقا في الصحراء. وأرجو أن تتصور منظر هذه الصحراء وقد أقبل الليل بسدوله بعدما غارت نجومه، وهي جارية حديثة السن في صحراء قاحلة وحدها. إنك ترى المرأة الآن في بيتها وقد أغلقت الشبابيك وأغلق الباب وحولها الجيران، وتفرق أن تظل في البيت وحدها، ما تستطيع أن تغمض جفنها من شدة الخوف، وهي في بيتها والبلد آمن، ومع ذلك تخاف، لأن هذا شيء مركوز في فطر النساء. مسألة الخوف هذه مركوزة في فطر النساء، لا سيما الصغيرة منهن. فتخيل منظر السيدة عائشة وهي تقول: وكنت جارية حديثة السن، ترجع فلا تجد أحدا في هذه الصحراء الجرداء الواسعة. انظر إلى تأييد الله عز وجل لعبده المؤمن، فإن وحشة القبر أعظم من وحشة الصحراء، فإن الصحراء قد يؤمل الإنسان أن يفوز منها أو أن يخرج منها، إنما القبر ما يؤمل أن يخرج منه، وكلاهما فضاء واسع. أما القبر فقد يكون حجرة أو حفرة ضيقة جدا، صحراء قاحلة وحدها. المتصور أنها لا تنام، المتصور أنها من شدة الرعب لا تنام، وهكذا تجد الخائف ما يستطيع أن ينام ولو مضى عليه أسبوع أو أسبوعين أو أسبوعان، ما يستطيع أن ينام. ولذلك تلحظ أن الله عز وجل قد امتن على قريش بنعمة الأمن،
فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أمن الخائف هي أعظم النعم على الإطلاق، ولذلك لا يعبد الله خائف ولا جائع. أما الجوع فمعروف، ما تستطيع أن تقف في صلاتك أو أن تؤدي أركان دينك وأنت جائع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء. إذا قدم طعام لك وأنت جائع والأذان يؤذن، لك أن تترك صلاة الجماعة. وهذه من الأعذار التي ذكرها العلماء في التخلف عن صلاة الجماعة في المسجد إذا كان الإنسان جائعا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسمع الأذان وهو يأكل فلا يقوم حتى يقضي نهمته. لكن ما يليق بك أن تأكل وتسترخي، تشرب الشاي وتأكل الفاكهة، كل هذا قدر زائد على مجرد الشبع. لا يقولن أحد إن هذا كل داخل في الأكل، إنما الأكل أن تذهب الجوع، هذا هو المقصود، لا أن تأكل وتسترخي وتأكل الفاكهة وتشرب الشاي وتظل نصف ساعة بعد الأذان. لا، يرخص لك أن تأكل فقط ثم ترجع بعد ذلك فتقضي حاجتك. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: من فقه الرجل أن يقضي حاجته ثم يقبل على ربه فلا ينهزه شيء. فالجائع لا يستطيع أن يعبد ربه ولا يقيم أركان الصلوات. وكذلك الخائف، لو أنه مثلا أنت تنتظر القبض عليك لا تستطيع أن تنام، كلما سمعت هدير سيارة في الظلام قلت: أنا المقصود، أنا المعني، ما تستطيع أن تنام. هذا شيء مركوز في فطر بني آدم، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف حتى تتم لهم عبادة الله عز وجل. فانظر في هذا الموقف تنام: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. في غزوة بدر قوم داخلون على حرب أعداء كثيرين، 1000 رجل من المشركين خرجوا بخيلائهم وبخيلهم ورجلهم يحادون الله ورسوله، في حين كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 300 رجل و14 رجلا، وما خرجوا لقتال، إنما خرجوا يريدون عير قريش. فجمع الله عز وجل بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد عند ماء بدر. رجل داخل على حرب أظن لا يستطيع أن ينام، الله عز وجل امتن عليهم: إذ يغشيكم النعاس. وفي قراءة ابن كثير وأبي عمرو بن العلاء: إذ يغشاكم النعاس أمنة منه. إن الخائف إذا إن الإنسان الموضوع في موضع الخوف إذا نام فاعلم أن مرحلة الخوف مضت. ينام في عز الحرب هذا شيء عجيب، فالله عز وجل أبان أن ذلك من تأمينه تبارك وتعالى وإنزال السكينة على قلوبهم. فإذا رأيت الخائف ينام فاعلم أنه مؤيد بسكينة من الله عز وجل. فالسيدة عائشة رضي الله عنها في هذا الموقف العصيب قالت: فنمت. وكان هذا من رحمة الله بها أن تنام فلا تشعر بهذه الوحشة الشديدة. قالت: فلم أستيقظ إلا على صوت إنسان يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. من هذا الإنسان؟ صفوان بن المعطل السلمي، صحابي جليل، وكان كما في حديث أبي هريرة يتأخر عن الناس فيصيب الإداوة والجراب والقدح، فيعرفها. وهذا أيضا من مظاهر المحبة للمسلمين. معروف أن الجيش إذا رجع ونصب خيامه ونام ثم ارتحل بعد ذلك، أنه قد يقع من أحد الناس شيئا من حاجياته، فيسقط منه كساء، يسقط منه قميص، يسقط منه جراب، يسقط منه قدح إداوة في غمرة الرحيل. فيأتي صفوان بن المعطل فيمضي على الموقع كله، فإذا رأى شيئا سقط من هؤلاء أخذه، ثم يأتي يا جماعة في قدح موجود، قدح من هذا؟ فيقول فلان قدحي، ويأخذه. فكان صفوان يتأخر لأجل أن يصيب هذه الأشياء فيصيب الأجر، فلعل هذا أحد الأسباب التي جعلته يتأخر. وانظر في لفظ الحديث أنه ادلج، ادلج يعني قرب الصبح، يعني بعدما مضى الجيش تأخر فترة طويلة ثم ادلج أو أدلج، يعني واصل السير قرب الصبح. وقد يكون صفوان هذا تأخر لسبب آخر كان مشهورا عنه، وهو أنه كان كثير النوم، فلعله نام وأيقظوه فلم يستيقظ فتركوه. وورد في هذا حديث في سنن الإمام أبي داود بسند صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت امرأة صفوان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصفوان جالس، فقالت: يا رسول الله، إن صفوان يضربني إذا صليت، ويفطرني إذا صمت، ولا يصلي صلاة الفجر إلا بعد أن تشرق الشمس. انظر إلى هذه المرأة، وانظر إلى اهتمامات النساء الآن، ما جاءت تشكو له من ضيق العيش، فقد كنا من الصابرات على شظف العيش، وما كانت امرأة منهن تضيق على زوجها وتحمله العنت، إنما كانت تصبر معه وتحمله إذا سقط. هذا من شأن النساء الوفيات، لأنها تبتغي رضا الله عز وجل بمرضاة زوجها عنها. وفي حديث أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أي هذه، أذات بعل أنت؟ أي أنت متزوجة؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: كيف أنت له؟ يعني ما حالك معه؟ قالت: يا رسول الله، ما آلوه، أي لا أقصر في طاعته. فقال عليه الصلاة والسلام لها: انظري أين أنت منه، فإنه جنتك أو نارك. فهذه المرأة تشتكي أن صفوان لا يتيح لها أن تعبد الله عز وجل كما تريد، يضربني إذا صليت، ويفطرني إذا صم، ولا يصلي الصبح إلا بعد أن تشرق الشمس على عادة كثير من الناس اليوم. فانبرى صفوان يدافع عن نفسه ويزيل هذا اللبس الذي يظهر من سياق الكلام. كما يحكى أن رجلا قال لعمر: أصبحت أكره الحق وأحب الباطل، ولي في الأرض ما ليس لله في السماء. فهم عمر أن يبطش به، لأن خطابه واضح أنه خطاب ظاهره سوء الأدب: أصبحت أكره الحق وأحب الباطل، ولي في الأرض ما ليس لله في السماء. حتى فسر له علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذلك: أصبحت أحب أكره الحق، أي الموت، وأحب الباطل، أي الدنيا وزينتها، ولي في الأرض ما ليس لله في السماء، لي زوجة ولي ولد. وليس لله زوجة ولا صاحبة ولا ولد. فهذا ظاهر من هذا الخطاب أنه موهم، فأنبرى صفوان يدافع عن نفسه قال: يا رسول الله، أما قولها يضربني إذا صليت، فإنها تقرأ في الركعة الواحدة بسورتين وقد نهيتها عن ذلك. يعني بعد أن تقرأ الفاتحة تقرأ سورتين بعد الفاتحة. فكان يقول لها: يكفي سورة واحدة، فتصر أن تقرأ سورتين فيضربها. فقال لها عليه الصلاة والسلام: أطيعي زوجك، لأن قراءة السورة بعد الفاتحة مستحبة، قراءة السورة أمر مستحب، وطاعة الزوج فرض، فما ينبغي لك أن تتشبثي بالمستحب وتترك الفرض، لأن الفرض أولى وأقوى من المستحب. بل إذا لم يقرأ الإنسان السورة عقب الفاتحة صلاته منعقدة بالإجماع. وأما قولها يفطرني إذا صمت، فإنها تستأنف الصيام وأنا رجل شاب ولا أصبر. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه غير رمضان. هي تستأنف الصيام من الصباح لعل الرجل يريد من امرأته ما يريد الرجل، فيصده عن ذلك إنها صائمة وأنها في عبادة، فلعله ينحرف، أو لعل عدم إفراغ هذه الشهوة يجعل الانحراف طبعا فيه بعد ذلك. فما ينبغي للمرأة أن تستأنف الصيام من الصباح وحدها بغير إذن زوجها، بل تستأذنه في صيام النافلة. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد، شاهد أي حاضر وموجود. إيه معنى هذه الكلمة؟ معناها أن زوجها لو كان مسافرا يجوز لها أن تصوم بغير أن ترجع إليه، وإلا لما كان في قوله شاهد معنى. إذا كان زوجها شاهد أي حاضر وموجود لا يحل لها أن تستأنف الصيام. ليه؟ لأنه قد يريدها. أما إن كان مسافرا فهو لن يستطيعها بطبيعة الحال، فيمكن لها أن تستأنف الصيام. وهذا معنى كلمة شاهد أي حاضر، إلا بإذنه غير رمضان. لماذا؟ لأن رمضان فرض على الجميع، ونحن كما قلنا إن تعارض مستحب مع واجب يقدم الواجب، فإن تعارض واجب مع أوجب يقدم الأوجب. فصيام رمضان فرض من الله عز وجل، وطاعته أفرض من طاعة الزوج، فتقدم الأفرض كما قدمنا الفرض على المستحب. أما قولها إنني لا أصلي الفجر إلا بعد أن تشرق الشمس، فإن آل بيت عرف لنا ذلك، أي نحن مشهورون بهذا. فقال له عليه الصلاة والسلام: صل إذا قمت. وكلام صفوان هنا محمول على أمر في غاية الأهمية، لأنه قد يتوهم أحدكم أن الرجل يجوز له أن يصلي صلاة الفجر دائما مع كونه يستطيع أن يصليها قبل الشمس. صفوان بن المعطل السلمي هذا كان حب النوم فيه جبلة، أحيانا إذا نام رجل تكاد تكسر عليه الباب وهو نائم في الصالة مثلا ولا يسمع، برغم أنه نائم من نصف ساعة مثلا فقط. هناك ناس النوم جبلة فيهم، حب النوم وعدم القدرة على الاستيقاظ السريع هذا جبلة فيهم. فكان صفوان هكذا: إن آل بيت عرف أننا ننام كثيرا، عرف لنا ذلك، لكن أن تسهر إلى قرب الفجر تتفرج على المسلسلات وعلى الأفلام، وبعدين تنام الساعة الواحدة أو الساعة الثانية، وتضبط المنبه على الساعة 7 أو الساعة 8، لا يمكن أن يقال لك إن حالك مثل حال صفوان بن المعطل. لابد أن تأخذ الأسباب الشرعية. هل تعلم مدى خسارتك إذا صليت بعد شروق الشمس؟ من جملة خسارتك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان ثلث الليل الأخير نزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا نزول يليق بجلاله تبارك وتعالى، فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مريض فأشفيه؟ وأيضا من جملة خسارته قوله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. وأيضا من جملة خسارته قوله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. هذه أشياء كثيرة صعب جدا أن تفقدها لأجل مسلسل ترى فيه الخنا والفجور والعورات، وتنام على معصية وتستيقظ على تقصير. لا أقول لك تستيقظ على معصية، إنما تستيقظ على تقصير بعدما نمت على معصية. أفأمنت أن تقبض هذه الليلة وأن تخرج من هذه الفرش الناعمة فتدرج في الأكفان، وأن توسد التراب، وأن يكون أنيسك الدود؟ ومنكر ونكير والشجاع الأقرع، أفأمنت كل هذا؟ يجب عليك أن تأخذ الأسباب الشرعية. تنام بعد العشاء إن لم يكن لاستيقاظك ضرورة، فإن كنت من الذين يعملون في الوردية الثانية ليلا لا جناح عليك. إذا فعلت هذا فاستيقظت في الظهر فلا جناح عليك. لو استيقظت بعد أذان الظهر لا جناح عليك ولا تلام شرعا، لأنك اتخذت الأسباب الشرعية وروحك عند الله عز وجل وأنت نائم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فالأرواح قسمان، إذا نام الجميع كل الأرواح تصعد إلى فوق. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فهذه الأرواح كلها فوق، فلان أجل انتهى، لا ترجع إليه روحه، تظل فوق. أما فلان فما زال في عمره بقية ترجع إليه روحه فيقضي هذه البقية. وهذا معنى قول الله عز وجل: فيمسك التي قضى عليها الموت، أي لا يرسلها إلى صاحبها، ويرسل الأخرى أي التي لم تمت في منامها إلى أجل مسمى. فأنت ما تدري ما يقضى لك من الأجل، فتأخذ الأسباب الشرعية ولا تضيع على نفسك هذه الصلاة. إن الإنسان إذا مات ختم على عمله. تصور مثلا لو رجل مات الآن، موعدك به في القيامة، تصور هذا، يعني لن يرى هذه الزروع ولا هذه البلاد ولا هذه الشوارع التي آنس بها، ولا هذا الصديق الذي كان يقضي معظم وقته معه، راح. متى تلتقي به؟ إذا صرت مثله. قال علي رضي الله عنه: أعد الزاد لليلة صبحها يوم القيامة، صبحها يوم القيامة. وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور ملآنة ظلمة على أهلها، فما ينبغي لك أن تنام على معصية وأن تستيقظ على تقصير. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لصفوان: صل إذا قم، لأنه إن قال له خالف جبلتك فكأنه يأمره بما لا يستطيع. تصور مثلا لو أنك رجل إذا وصلك شيء فر وثر، وهذا شيء أنت خلقت به، فلو كلمتك عن الحلم وعن ضبط الأعصاب ترى أن هذا الكلام حبر على ورق، ما تستطيع أن تنفذ هذا، لأن هذا الاندفاع مركوز عندك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل على صفوان من الحرج، لأنه نؤوم بطبعه، فقال له: صل إذا قمت. فصفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه لعل يكون من العذر الذي جعله يتأخر أيضا أنه نام، فكان الصحابة يعرفون عنه كثرة النوم فتركوه حتى يستيقظ على راحته، فاستيقظ فادلج فوجد سواد إنسان نائم وعرف أنها عائشة رضي الله عنها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: فاستيقظت على صوت إنسان يسترجع يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه الكلمة علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عند المصيبة، فرأى صفوان أن وجود عائشة رضي الله عنها قبل أن يعرف السبب الذي جعلها في هذا المأزق، رأى أنها مصيبة وأنها نائبة، وقد كانوا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه، وهذا كله نابع من المحبة القلبية للنبي صلى الله عليه وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون، وقد ذكر الله عز وجل هذا القول في عقب المصيبة: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. تفسيرها يحتاج إلى نوع من النظر. إذا أصابتهم مصيبة، تكون المصيبة إما في بدنك وإما في أهلك وإما في مالك وإما في صديقك أو حبيبك، فإن أصابتك مصيبة فقل أيضا إنا لله، أي لا تأمن أن تصيبك أيضا هذه المصيبة. إن كنت أنت في عافية الآن ونظرت إلى غيرك وهو يرزح تحت أعباء المصيبة فلا تأمن أيضا أن ينيخ عليك الدهر بك الكلب وأن تصاب أيضا مثله. ثم إنك وغيرك وكل ما على الأرض لله عز وجل ملكه، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها. انظر إلى غنى ربنا عز وجل: نرث الأرض ومن عليها. إنك ترى الآن لو رجل عنده بقعة أرض أو قطعة أرض بحجم هذا المسجد يمشي كالطاووس، رجل غني معه 100,000 أو يزيدون، رجل عنده قطعة أرض ويحسده كثير من الناس على هذه النعمة، اشترى المتر بثلاثة ساغ، الآن المتر ب300 جنيه، أو أن والده ترك له 10 أفدنة جاءت وسط مباني ما أغناه. فلو نظرت إلى هذا الرجل وترى العبادة تزلفون إليه ويتحببون إليه رجاء أن يأخذ بعضهم القطعة بسعر 250 جنيه فقط، أو أنه يعني يعطيه بعض المال، أو أنه يأخذه في ركابه شرف، انظر إلى فعل هؤلاء العباد مع هذا الفقير الذي يلبس ثوب الغني، وانظر إلى فعلهم مع الذي له ملك السماوات والأرض. ملك السماوات والأرض كلها الأراضون السبع ملكه، والسماوات السبع ملكه، وكل ما على الأرض وفوقها وتحتها ملكه، وهو الغني الحميد، ومع ذلك لا يلجؤون إليه، بل يعاملونه معاملة التجار. إذا أصابتهم نعمة كفروا وأعرضوا ولووا رؤوسهم، أعرض وناء بجانبه إذا أصابته النعمة، وإذا أصابته المصيبة رجع إلى الله أدراجه. معاملة التاجر، له ملك السماوات والأرض تبارك وتعالى، فإليه الملجأ جل وعلا. فأنت تنظر إلى هذه الأرض ومن عليها لله، فكأنك عندما تقول إنا لله، أي أننا ملك الله عز وجل السيد المطاع الذي يفعل في ماله ما يشاء، فلا يجوز أن تعترض. هذا وجه. وهناك تفسير آخر، إنا لله، أي نطمع فيما عند الله إذا صبرنا على المعصية، أو أن ما عند الله أفضل مما يوجد الآن بين أيدينا. لقد خلقنا الإنسان في كبد، في معاناة ومشقة، فإذا رجعت إلى الله عز وجل رجوع العبد المطيع، فلك عند الله تبارك وتعالى أجل بكثير جدا مما هو بين يديك الآن. إنا لله وإنا إليه راجعون، أي مآلنا ومنقلبنا إلى الله تبارك وتعالى، فما ينبغي لك أن تجزع وأن تظن أن هذه المصيبة هي آخر الأرض. إنا لله وإنا إليه راجعون. استرجع صفوان، قالت عائشة رضي الله عنها: وكان يعرفني قبل ضرب الحجاب. عرف إنها عائشة لأنه كان يراها مكشوفة الوجه قبل أن يفرض الحجاب الذي هو النقاب يعني. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله احجب نساءك، فإنه يدخل عليك البر والفاجر. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستجيب له، لأنه لا يشرع من تلقاء نفسه. فلما أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر نساءه بضرب الحجاب عليهن، احتجبنا. ومعنى الحجاب هنا هو النقاب، تغطية الوجه، وهذا يعرف من قول عائشة رضي الله عنها: فخمرت وجهي بجلبابي، أي أنها لما سمعته ورأته أنه صفوان وضعت على وجهها شيئا تستره بها. والله ما كلمني كلمة، هي تقسم بالله أن صفوان ما كلمها إطلاقا، ولا قال لها إيه الحكاية والوحدك ليه، وقعد يدردش معها طول ما هم ماشيين. لأنك في سياق الحديث بعد ذلك تعلم أنهم مشوا على الأقل سبع ساعات، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: فأناخ بعيره فركبت فأدركنا الجيش في نحر الظهيرة، يعني الظهر على وشك الأذان، شوف بقى من قبل صلاة الفجر لحد قبيل صلاة الظهر وهو يمشي خلفها ما يتلفظ بكلمة واحدة، وهي أمه، كما قال الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فهو لو كلمها فهي أمه، يعني لا جناح عليه، ومع ذلك ما كلمها كلمة قط، بل مشى كالأخرس خلف البعير. لأنك ستعلم فيما بعد إن شاء الله تعالى مما يأتي من هذه الدروس معنى كلمة عائشة هذه: والله ما كلمني كلمة. ستعلم لماذا أقسمت أنه ما كلمها بعد ذلك. ومضى بها صفوان ابن المعطل رضي الله عنه حتى أدرك الجيش في نحر الظهيرة. وللحديث إن شاء الله تبارك وتعالى بقية إن مد الله عز وجل في العمر ونسأ في الأجل. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، وأقم الصلاة.
أخي الكريم، نرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي من هذه السلسلة.